أهلا وسهلا بكم أحبائي مرة جديدة إلى برنامج نافذة على الحياة. وما زال لدى القس تشارلي قسط الكثير ليقوله بشأن البساطة إعادة تنظيم حياتنا، وذلك ضمن السلسلة الموضوعية الجديدة تحت عنوان الشركة مع الله. أرجو أن نصغي إليه بكل انتباه.
أتعرفون مستمعي أن الحية تبحث عن أي طريقة بها تخدعنا وتغرينا وتفسد أذهاننا عن البساطة والقلب الملتهب ومحبتنا للشركة الحميمة بالمسيح؟ أقول ذلك عن اختبار وقد رأيتها تفعل ذلك بالكثيرين.
صديقي، الحية القديمة التي أغوت حواء بمكرها لا تزال حية إلى الآن، وهي تبحث عن منفذ تدخل منه إلى حياتك وقلبك، وهمها الأساسي أن تفسد ذهنك عن البساطة التي في المسيح يسوع، فتبتعد بذلك عن شركتك المقدسة مع الله. لا تدعها يا صديقي تفعل ذلك، سد عليها كل النوافذ وأوصد أمامها كل الأبواب. من أجل ذلك أريدك أن تصغي الآن إلى ما سيقوله القس تشارلي قسطى في هذا الشأن، مستعينا بما جاء في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس والأصحاح 11، لنصغي إلى موضوع البساطة إعادة تنظيم حياتنا.
أحبائي، قال أحدهم واصفا الصفة بسيط: إنها لا تعني أن تكون إنسانا كاملا. هذا ليس المعنى الحقيقي الذي قصده العهد الجديد، فالبساطة تعني القلب الموحد الشفافية، وفي الواقع إنها كرداء خال من أي غضن أو تجاعيد. إن كل رجالات الله العظام تحل بهذه الصفة، صفة البساطة، تماما كالأطفال الصغار. ألم يكن النبي إشعياء بسيطا وكذلك الرسول بولس؟ ألم يكن جون بانيان بسيطا وويليام كاري وهاتسون تايلر ومودي وسواهم؟ ولذكرهم جميعا أحتاج إلى وقت، لكن هؤلاء جميعا كانوا يتمتعون بذكاء متقد وعقول مشرقة، لكن في الوقت عينه كانوا بسطاء مثل الأولاد الصغار في سيرهم مع الله. فبالإمكان أن يكون الإنسان قديسا من دون أن يتمتع بمؤهلات يركز عليها عالمنا اليوم بشكل كبير، لكنه لا يمكن أن يكون قديسا من دون بساطة الروح. هذا ما كان يعتقد في قلب مارتن لوثر إبان زمن الإصلاح عندما قال: لنتعمق بالله، قدم لنا إنسانا فعالا متمسكا بالأسس والمبادئ، لكنه يتحلى ببساطة الإيمان في المسيح يسوع. يقول بولس: أنا أخاف أن تخسر هذه البساطة التي في المخلص، أخاف أن تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. هذا يذكرني بما تأملنا فيه الأسبوع الفائت. فبعد مضي 30 سنة فترت محبة الأفسسيين، لذا كتب الرسول في نهاية رسالته لهم مشجعا إياهم أن يتمسكوا بتلك المحبة ويحافظوا عليها في عدم فساد. وفي عملية تقويم قام بها المسيح لتلك الكنيسة بعد 30 سنة قال: عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، أشياء كثيرة وقفت حاجزا بيننا. نعود أحبائي إلى الاقتباس الذي استهللت به حلقتنا هذه: تبحر إحدى السفن شرقا وتبحر أخرى غربا، فيما تهب الرياح نفسها على الاثنتين معا. فالأشرعة لا الرياح هي التي تحدد اتجاهها وترسم طريقها. ويأتي السؤال الآن: أين تتجه سفينتك؟ هل تتحرك نحو المياه المزبدة بالتعقيدات؟ اسمح لي أن أطرح عليك سؤالاً آخر، هل سبق أن أغويت أو أغريت؟ هل أنت مرتبك ومشوش ترزح تحت الركام والضوضاء بحيث لا يوجد مكان في حياتك للشركة مع المسيح؟ ولا يوجد وقت كاف للصلاة؟ أنا لا أعني هنا أن نقضي ساعات طويلة في الصلاة، فأنا أؤمن أن هذا ليس أمراً عملياً. فعندما أقرأ عن قديسين يقضون 4 ساعات في الصلاة، وغالباً ما تكون هذه الساعات أفضل ساعات نهارهم وأكثرها إنتاجية، أتساءل كيف يمكن لهؤلاء أن يكسبوا معيشتهم؟ إذن فأنا لست أطلب 4 ساعات، لكن ما رأيكم ب4 دقائق؟ هذا ليس وقتاً كافياً للتأمل. فعندما أقرأ في كتب قديمة لمفسرين قدماء، ألاحظ أنهم كانوا يجدون وقتا كافيا لكل تعبير وكل جملة في الكتاب المقدس، فهم يأخذون الآيات ثم يفصلونها وينظرون إليها من الزوايا 4، ثم يقلبونها على أوجهها المتعددة، ثم يقارنونها بمقاطع أخرى من الكتاب المقدس. فهم لا يكتبون ما يكتبون لكي يسلوا به قراءهم المستعجلين، إذ إنهم لا يهتمون بشأن كمية مبيعات كتبهم، فهم لا يكتبون كتبا للبيع، لكنهم يكتبون من أجل التعمق. لذلك فهم يفترضون أن يأخذ قراءهم وقتا فيما يتأملون فيما كتبوه. إن الله أحبائي وهبنا عقولاً، فلنحاول أن نجد وقتاً وقوة لكي نطور معنى الشركة ومفهومها. إذن هذا يتطلب منا أن نبسط حياتنا ونجعلها أكثر سلاسة وأكثر سهولة، فنتخلى عن كل ما يثقلنا ويعيقنا وما يهدر وقتنا. مستمعي الكريم، متى كانت آخر مرة سألت نفسك فيما يتعلق بطهارة ونقاوة شركتك مع الله؟ ماذا يفعل المسيح لو كان في هذا الوضع؟ أنا لن أخبرك بالتفاصيل الدقيقة لما أفكر فيه، لكنني أخبرك أنني بدأت أسأل نفسي هذا السؤال تكرارا منذ حوالي 2 سنين، ماذا لو كان المسيح مكاني؟ طلب مني أحدهم مرة أن أتدخل مع صديق له في مسألة انفصاله عن زوجته، وسألت نفسي هذا السؤال، لو كان المسيح مكاني فماذا عساه يفعل؟ هل أتورط مع ذلك الإنسان في قضية انفصاله عن شريكة حياته؟ هل هذا ما يجب علي فعله؟ هل أتدخل في هذا الأمر من أجل الخدمة؟ أم أترك القرار له وحده؟ تطلب الأمر وقتا مليا في التفكير، وتطلب بساطة في الحياة لكي يتسنى لي التفكير مليا في اتخاذ القرار المناسب. فنحن لا نستطيع أن نقفز بسرعة إلى قرار نهائي في أمور كهذه. أتعرفون إنني قلما أعتذر عن أشياء لم أتفوه بها، لكنني غالبا ما أعتذر عن أشياء تسرعت في قولها. هل أصبحت مستمعي خلال سيرك مع المسيح واسع الثقافة؟ ربما قد حصلت شهادة في اللاهوت، أو تلقيت دروسا معينة في التحليل الكتابي، أو أنك نتاج كبار خدام الكلمة، لكن هل ما وصلت إليه أثر في علاقتك بالله؟ هل اتصفت بالكبرياء من جراء شهرتك وبفعل الشهادات الكثيرة المعلقة على الحائط؟ ربما قد خدعتك الحية بمكرها، فتبدو الآن أكثر تفكيرا وأقل عاطفة وأكثر سيطرة، ونسيت الحفرة التي منها خرجت، نسيت من أين أتيت؟ أننسى أننا المصدر وغير الموجود؟ أتعرفون مستمعي أن الحي تبحث عن أي طريقة بها تخدعنا وتغرينا وتفسد أذهاننا عن البساطة والقلب الملتهب ومحبتنا للشركة الحميمة بالمسيح؟ أقول ذلك عن اختبار، وقد رأيتها تفعل ذلك بالكثيرين. لن أنسى ما قاله لي يوما أحدهم: عندما دخلت مدرسة اللاهوت كانت محبتي للمسيح متقدة وشديدة، ولكنني عندما تخرجت أصبحت محبتي للنصوص الكتابية أكثر شدة. أحبائي، أغوته الحية إذ أحب الكتاب المقدس أكثر مما أحب مخلصه، ولم يتعلم أهمية محبته القوية للمسيح إلا عندما مر خلال خدمته بأيام صعبة وقاسية. عندها عاد إلى ذكريات ماضيه وأصر على الرجوع من جديد، وأخذ يبحث عن وقت فيه يكون على علاقة حميمة وشركة بالمسيح. لهذا تملك قلب الرسول الخوف والقلق. والآن دعوني أتطرق إلى بعض الأمور الأساسية. فبما أن الرسالة واضحة كل الوضوح، والتطبيق يطال الجميع والجميع يشعر به، سوف أقسم حياتكم إلى جزئين. الجزء الأول هو عالمكم الفردي الخاص، فهذا العالم لا يعرفه أحد سواك أنت، وهذا وقت يجب أن يفكر فيه كل واحد في حياته الخاصة. أبعد عن فكرك حياة ولدك إن كان لديك أولاد، حياة والدك أو حياة والدتك، أبعد كل ما يتعلق بعملك أو بزملائك. فكر في الذي سيملأ النعش يوما، في الذي سيدفن وحيدا، فأنت سوف تظهر منفردا أمام كرسي المسيح وتعطي حسابا عما فعلته في الجسد. في هذا فكر، فكر بنفسك. وأنا أيضا سوف أنظر إلى عالمي الخاص كما ستنظرون أنتم مستمعي، فدعونا نسأل معا بضعة أسئلة ثاقبة فيما يختص بالبساطة. أولا، هل من إجراء تقومون به بشأن الوقت الذي يجب أن تقضونه مع الله؟ هل هناك ما يجب أن تقومون به بالنسبة إلى قضاء وقت مع الله؟ تتبادر إلى أذهاننا أشياء كثيرة، فبعض التوضيح أو التبسيط لجدول أعمالنا قد يساعدنا في بدء لقاء أول معه، حتى ولو لعشرين دقيقة كل يوم. نعم، كل يوم. فكما نجد وقتا للجلوس أمام مائدة الطعام كل يوم، دعونا نجد على الأقل وقتا مرة في النهار للجلوس أمامه. أنا أقترح مرة في النهار لمدة 20 دقيقة. دقائق لا تقاطع، لا يزعجنا فيها أحد، دقائق فيها يكون الراديو والتلفزيون مقفلين في مكان منفرد، أي مكان، شرط أن نكون منفردين في خلوة معه. وأقول لكم إن من أصعب الأشياء في حياتي هو قضاء وقت بمواظبة منفردا مع الله في التأمل والسكون والقراءة والترنيم والصلاة. من ناحية ثانية، علينا التنويع والتشكيل فيما نقضي تلك اللحظات بين العبادة والصلاة والتأمل والصمت. لنبدأ أحبائي من هنا. يقولون عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إبراهيم لينكولن إنه كان يجد ملاذا في إحدى كنائس العاصمة الأمريكية واشنطن إبان الحرب الأهلية، فكان يرتاد تلك الكنيسة مع أحد معاونيه ويجلس واضعا قبعته في حضنه من دون أن يقاطع الاجتماع، وذلك كي لا يحدث ارتباكا لدى المجتمعين عندما يعرفون أن الرئيس أتى ليحضر اجتماع منتصف الأسبوع. كان يجلس بقرب الواعظ فيما كان الخادم يفتح كتابه المقدس ويعلم كلمة الله ويقود جمهور المجتمعين في عبادة الله. كان ذلك يحدث والحرب على أشدها تمزق الأمة وتمزق قلب الرئيس أيضا. فخسارته الأخيرة لابنه كانت قد أنزلته إلى الحضيض. كان يحتاج إلى عزاء وسند يأتيانه من أوقات كهذه، فكان يجلس ويصغي وإلى جانبه معاونه. وعندما أنهى القسيس الرسالة بدأ الناس بالخروج، فوقف الرئيس بكل هدوء وحمل رداءه بيد وأخذ قبعته باليد الأخرى وهم بالخروج. فقاطعه المعاون قائلا: سيد الرئيس، ما رأيك بالعظة؟ فأجابه: أظن أن العظة فصيحة وبليغة. فقال المعاون: تظن أنها عظة رائعة؟ فرد الرئيس: كلا، أظنه قد أخفق. أخفق، لكن لماذا؟ أجاب الرئيس: لأن الواعظ لم يطلب منا شيئا مهما. ربما ستخفق عظتي اليوم لأسباب عدة، لكنني أظنها لن تفشل في موضوع الشركة مع الله. وهنا أود أن أقترح عليكم بعض الأشياء المهمة. إن التغيير لن يحصل من دون كسر ما نسميه كسل. ربما قد تراكمت سنين معرفتنا بالمسيح وجميعنا أصبحنا منشغلين إلى درجة كبيرة. إذن فلنبدأ من هنا، من وقتنا الخاص، فلنقتطع الثواني والدقائق بعيدا عن الهاتف وبعيدا عن المشغوليات، ولنكرس وقتا منفردين معه. نحن نقول نعم لأشياء كثيرة، وأقر أنه يوجد أفضليات وأولويات في الحياة، لكن لنقل نعم أولا للشركة مع الله، لنقل نعم للوقت الذي سنقضيه منفردين معه. وقد ينظر إلينا الآخرون نظرة الانهزام والتقهقر والضعف، لكنني أقول لكم إن كل دقيقة مع الله لهي منتهى القوة والانتصار. الشيء الثاني هو لمن يتمتع بمواهب متعددة. فإن كنت صديقي تفتقر إلى المواهب الكثيرة، فالفرص متاحة لك. حياتك أقل تعقيدا ممن يقومون بأشياء كثيرة، لكن إن كنت من ذوي المواهب المتعددة فأنت تستطيع أن تتكلم، تستطيع أن ترتل، تستطيع أن تنظم الأشياء بترو، وأن تعقد اجتماعات، أن تنجز أمورا عديدة، فأنت منظم لدرجة كبيرة، لذا فالناس يطلبونك. قرأت مرة جملة مفادها إن العالم يسير على أكتاف المتعبين، وأظن أن هذا القول مطابق للواقع. فإذا كنت تود إتمام الأمر اطلبه من شخص مشغول. حسنا، فقد جاء الوقت أيها المنشغل لكي تقول: لا، ليس هذه السنة، لن أستطيع إتمام الأمر، لن أكون المسؤول هذه المرة، أنا متأسف، أنا لن أستطيع القيام بما وعدتك به، لن أقدر أن أذهب معكم إلى النزهة التي خططنا لها. ألم يحن الوقت لكي تنظف جدول أعمالك وتزيل منه كل المشاريع التي تعيق؟ ألم يحن الوقت لكي تسعى إلى التخلص من ديونك؟ والفكرة الثالثة التي سوف أطرحها بالنسبة إلى الحياة الشخصية هي كوننا أصبحنا فوضويين محاصرين بالتعثر والضوضاء وعدم النظام. ولكي تتأكدوا من كلامي انظروا في خزانة ملابسكم، تطلعوا إلى مكتبكم، ماذا عن سياراتكم وصناديقها الخلفية؟ ماذا عن محافظكم؟ ماذا عن عقولكم؟ أليست مبعثرة تعقدها الفوضى وعدم التنظيم؟ قال أحدهم: نحن نستعجل ونستعجل في إنجاز الأمور ولا نعرف لماذا، لكن عندما ننتهي لا نتمتع بها. وهنا سوف أطرح عليك مستمعي بعض الأسئلة: هل إن الأشياء المهمة تثنيك عن الأهم؟ هل رأيت كيف أن البساطة تؤدي إلى نتيجة في قراراتنا الصعبة؟ تذكر كلمات الرسول بولس: أفعل شيئا واحدا، أفعل شيئا واحدا، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. وأظن أنه لو ترك الخيار لنا بإعادة صياغة الجملة لكنا قلنا: نفعل هذه الأمور السبعة. عندما وصل الرب يسوع إلى نهاية خدمته قال: قد أتممت العمل الذي أرسلتني من أجله. يا لها من حياة منظمة مرتبة بعيدة عن الارتباك والفوضى. كان باستطاعة المسيح أن ينخرط أكثر مع التلاميذ الاثني عشر، كان بإمكانه اختيار 25 تلميذا بدلا من الاثني عشر، أو كان بإمكانه التخطيط لكي يذهب إلى أمكنة بعيدة عن محيطه. لكن لاحظوا، فهو لم يسافر أبعد من مكان ولادته بكثير. كان يتمتع بكل خطوة يسيرها من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة، مبقيا ذلك ضمن برنامج بسيط بعيدا عن التعقيد والفوضى. فقد حدد بكل تأن وترو كل ما ينوي فعله بغية الإبقاء على روح البساطة. لذا فعندما وصل إلى دفع الثمن، ثمن خطايانا، إلى المهمة التي جاء من أجلها، استطاع أن يقول: قد أكمل، أتممت العمل كاملا، أنهيت المهمة، نفذت الخطة المرسومة بحذافيرها. والآن لننتقل إلى الجزء الثاني من حياتنا. هل الأشياء الكثيرة التي نقوم بها تستنزف قوانا وتتركنا منهكين وحتى ممتعدين؟ إن البساطة تدعونا إلى التخلص من بعض الأشياء التي نحتفظ بها وقلما نستخدمها. ثالثا، هل نشاطاتك خارج البيت تسرق وقت الذين هم داخله؟ أم أنك توفر لهم هناك الدفء والهناء؟ هل بيتك مرتع لنمو الشخصية وصياغتها وتشكيلها على نحو جيد؟ هل أنتم كآباء وأمهات تبنون بيوتكم بالحكمة وتؤسسونها على التفاهم والمعرفة؟ هل تملؤون كل زاوية من زوايا منزلكم بالسعادة والفرح والغنى الحقيقي؟ هل تعبق رائحة تعاليم الكتاب المقدس في أرجاء داركم؟ إن بيوتنا تحتاج إلينا، إن عائلاتنا تتطلب منا وقتا كافيا. فهل تخلينا عن كل نشاط يثنينا عن القيام بما هو ضروري لمصلحة أولادنا وعائلاتنا؟ دعونا نحن رؤوسنا في لحظات تأمل. إنه من السهل أن نجعل من رسالة البساطة رسالة معقدة، ولكنني لم أسعى إلى ذلك مطلقا. أنا لا أعرف إن كانت كلمات هذه الحلقة قد أثرت فيكم، لكنني أعرف أن ما تأملنا فيه هو واقع حياتنا اليومية. إن الجواب لا يشجعنا على التوقف عن كل ما نفعله. الجواب ليس لا لكل ما يعرض علينا، لكن دعونا نبدأ من مكان ما، من قلوبنا، حيث نرجع إلى البساطة القلبية في شركة طاهرة مع المسيح على انفراد، رافضين ومبتعدين عن كل تعقيد وفوضى. صمم مستمعي أن تتخلص من قيود الدين وأن تقضي وقتا أطول في بيتك مع عائلتك. أعقد العزم أن تضع وقت الشركة مع الله في خانة أولويات حياتك، بل في قمة الأولويات. أبانا السماوي، إن قلوبنا جاهزة لتقبل بذار ما أسمعتنا إياه اليوم، حتى إذا ما أمطرت حزنا وألما ممزوجا بنور شمس نعمتك تنمو وتثمر. اجعل ما زرعته في قلوبنا اليوم أن ينتج تغييرا جذريا وسط مستنقع الحياة المشوش والمربك. إن العالم قد فقد معالم الطريق واستخدم حلولا لمشاكله أبعدته عن المسار الصحيح أكثر فأكثر. نريد يا سيد أن نتمتع بسلام القلب والروح، بالطمأنينة الداخلية. نريد أن نعيش ببساطة وطهارة وراحة بعيدا عن التعقيد والفوضى. نعدك أننا سوف نبدأ مشوارنا معك اليوم، فنقضي معك وقتا أطول في شركة حميمة مباركة. وساعد كل من لم يتعرف بك لغاية الآن ولم يتذوق حلاوة الشركة مع شخصك العظيم لكي يفعل ذلك بالإيمان. باسم المسيح نصلي، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1 343817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، الله سبحانه يدعونا إلى تعميق شركتنا به أكثر فأكثر. هو يدعونا لكي نرمي عنا أثقال الحياة الرتيبة المملة ونكسر سلاسل الديون التي جرحتنا ونطرح بعيدا كل ما يقف حائلا بيننا وبين إلهنا. فهل تجاوبنا مع دعوته لنا اليوم؟ هل عدنا إلى حياة البساطة قاطعين الطريق على إبليس الحية القديمة مع إغراءاتها وإغواءاتها ومكرها؟ ملتقانا في المرة القادمة بإذن الله في حلقة جديدة وموضوع جديد ضمن سلسلة الشركة مع الله. فإلى ذلك الحين أستودعكم لنعمة الله المحب، وإلى اللقاء.